بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه في الفرض والاستطاعة، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر. ذكرنا أمس أنه لو جاء المدني إلى مكة فطارة يكون قد نوى نية الدوام في إقامته، وطارة لا يكون كذلك. قال سواء نوى نية الدوام أو لم ينوي ذلك كانت الإقامة مؤقتة، فعند مرور سنتين لا بد أن يلتزم في هاتين السنتين بحج التمتع، وبعد ذلك في السنة الثالثة يبدأ بحج الإفراد والقران فينتقل فرضه. ثم قال وهل ينتقل ذلك في الاستطاعة، يعني هل تتبع الاستطاعة الفرض أو لا؟ قال تتبع الاستطاعة الفرض فيما لو نوى الدوام خاصة، أما لو لم ينوي الدوام تعبيره اعتبرت الاستطاعة من بلده. هذا ما كتبناه مفصلا على الصبورة أمس. ثم عكس الفرض كما لو ذهب المكي إلى المدينة، فيأتي هذا السؤال: هل ما جاء عليكم السلام هل ما جاء بالنسبة إلى مكة يأتي أيضا بالنسبة إلى المدينة؟ سلمي يا بابا، سلمي يا فطمة، سلمي. هل هذا الكلام يأتي أو لا يأتي؟ ذكرنا فيما سبق أن ظاهر العبارة يمكن أن تحمل على أنه ما جاء في الأصل يأتي في العكس، إلا أنه إذا ما نظرنا إلى ما ذكره في المسالك فقد نص هناك أنه لا ينتقل الفرض إلا مع نية الدوام، صحيح؟ ثم طرح شيخنا الشيخ علي سؤالا أنه إذا لم يكن هناك نية دائمية في المدينة، فأنتم قلتم أنه يبقى فرضه الحج الإفراد أو القران. فإن قلتم أن الاستطاعة تتبع الفرض، إذن لابد أن يتحقق عنده استطاعة مكية، والحال أنه هو في المدينة، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ تذكر السؤال لطرح شيخ جيد. أحد فكر من الإخوان، نظر، بحث، تأمل؟ يوجد شيء عندكم؟ لا يوجد. شوف يمكن أن يقال في المقام أنه طارة ينوي الدوام في المدينة وطارة لا ينوي الدوام في المدينة. فإن قلنا أنه معنية الدوام الاستطاعة تتبع الفرض، إذن مع عدم نية الدوام الاستطاعة تتبع الفرض أو لا تتبع الفرض. وبعبارة أخرى، لو كانت الاستطاعة تتبع الفرض على أي حال، ما معنى على أي حال؟ سواء نوى الدوام أو لا، أو ماذا؟ أو نوى الدوام خاصة، يعني هو إما أن يكون أعم من أنه ينوي الدوام ولا ينوي الدوام فنقول أن الاستطاعة تتبع الفرض، وإما نقول أن الاستطاعة لا تتبع الفرض إلا في نية الدوام، صح أو لا؟ جيد. إن قلنا أن الاستطاعة تتبع الفرض أعم من أن يكون هناك دوام أو لا يوجد هناك دوام، يأتي هذا الإشكال. ليش؟ لأنه إذا كان هناك نية غير مؤقتة وبقي فرضه الكران أو الإفراد، فكيف تقول ماذا؟ الاستطاعة استطاعة كران وأفراد وهو يبعد عن مكة، صح؟ أما لو قلنا أن الاستطاعة تتبع الفرض فيما لو نوى الدوام خاصة، ما معنى ذلك؟ أنه لو نوى الدوام خاصة فالاستطاعة تتبع الفرض، وإذا نوى الدوام خاصة نقول ينتقل فرضه من القران إلى التمتع، صح؟ ولو في السنة الأولى، فتصبح الاستطاعة أيضا استطاعة تمتع. الآن اعكس، لو لم ينوي الدوام، لا يمكن أن نقول لو لم ينوي الدوام أيضا الاستطاعة تتبع الفرض، بل لابد أن نعكس أن الاستطاعة لا تتبع الفرض، وإلا لو قلنا تتبع الفرض لما حصل فرق ما بين نوى الدوام أو أعم من نوى الدوام وعدم نية الدوام. لو قلنا أن الاستطاعة لو قلنا أن الاستطاعة تتبع الدوام أعم من أن تتبع الفرض أعم من أن يكون هناك نية دوام أو لا، فيأتي هذا الإشكال، لأنه لو لم ينوي الدوام والاستطاعة تتبع الفرض فكيف يكون هو في المدينة ونقول يجب عليك إذا ماذا؟ إذا حصل عندك مليونان تومان وهي استطاعة مكة، وهو يحتاج إلى أكثر من ذلك لأننا فرضنا أنه في الماء في المدينة. ولكن لو قلنا، شوف، لابد أن تلتفت إلى هذين الأمرين. الأمر الأول، طارة الاستطاعة تتبع الفرض أعم من أن يكون قد نوى الدوام أو لا، وطارة تتبع الفرض في خصوص لو نوى الدوام. الشهيد الثاني ماذا يريد من العبارة؟ هل في خصوص لو نوى الدوام أو الأعم من نية الدوام وعدمه؟ تعال أنا وأنت إلى العبارة، ماذا قال؟ ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه في الفرض والاستطاعة. ماذا يعني؟ فسرها بالمسالك، يعني لا ينتقل فرضه إلى التمتع إلا مع نية الدوام، والاستطاعة تابعة إلى ذلك. ما معنى إلى ذلك؟ يعني تابعة إلى الفرض فيما لو نوى نية الدوام خاصة. فيرتفع ما ذكره شيخنا الأجل. هذه نقطة كان لابد من الإشارة إليها. النقطة الثانية، أنه لو عدنا قليلا إلى عبارة والاستطاعة تابعة للفرض فيهما إن كانت الإقامة بنية الدوام، يعني ماذا؟ يعني الاستطاعة تتبع الفرض إذا كان هناك نية دوام، جيد؟ هذا ما ذكره في الروضة. تعال إلى المسالك، أقرأ عليك العبارة. وهل ينتقل حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وهل ينتقل حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ قال وجهان، أقربهما ذلك. ما معنى يعني أقربهما ذلك؟ يعني أن الفرض، شوف، أن فرضه ينتقل، ينتقل إلى فرض آخر سواء نوى نية الدوام أو لا. نتكلم في الأصل، يعني ماذا؟ المدني الذي أتى إلى مكة، المدني الذي أتى إلى مكة، نقول نوى نية الدوام في مكة أو لم ينوي، أو لم ينوي، ماذا؟ بعد السنتين في الثالثة فما زاد ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد، وقبل ذلك يبقى على التمتع، إلا واضح عندكم، إلا أنه إذا كان شيء في الذمة تهينا، صح؟ بعد أن ذكر أن الفرض ينتقل سواء نوى نية الدوام أو لا، قال وهل الاستطاعة أيضا تتبع ذلك؟ قال وجهان أقربهما ذلك، يعني الاستطاعة تتبع الفرض نوى نية الدوام أو لا. ثم قال خصوصا مع كون الإقامة بنية الدوام. ما معنى يعني هذا الأمر؟ هذا يعارض ما ذكره في الروضة، لأنه في الروضة نص وقال أن الاستطاعة لا تتبع الفرض فيهما إلا مع نية الدوام. في المسالك قال تتبع الاستطاعة الفرض فيهما نوى الدوام أو لا، خصوصا إذا نوى الدوام، خصوصا إذا نوى الدوام، يعني هذه حبة مسك، يعني حتى ولو لم ينوي الدوام تتبع أو لا تتبع؟ في المسالك تتبع، لو لم ينوي نية الدوام في الروضة تتبع أو لا تتبع؟ لا. فهناك فوارق ما بين المسالك والروضة، أرجو الالتفات إليها. مسالك جزء 2 صفحة 207 راجع لا بأس. قال كما يعتبر ذلك، قالوا كما يعتبر ذلك، ما معنى يعتبر ذلك؟ يعني في الإقامة على الدوام في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفارض. شو يعني؟ يعني هو بالأصل آفاقي، وانتقل إلى ماذا؟ إلى مكان آخر أيضا آفاقي، كان ابن المدينة جاء إلى قم، بالمدينة كان ماذا؟ ابن المدينة كان يحج حج تمتع، جاء إلى قم حجه تمتع، الاستطاعة ماذا؟ قال كما يعتبر ذلك، يعني ماذا؟ في الإقامة على الدوام في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض. يعني إذا انتقل من المدينة إلى قم وكان نيته في قم الدوام، الاستطاعة ماذا؟ معتبرة من المدينة أم من قم؟ معتبرة من قم، لأنه نوى الدوام فيها. وضحت النقطة إن شاء الله. قال ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغيره، هذا مرة فقط إعادة. يعني ماذا؟ يعني هاتان السنتان مرتا عليه سواء كان مكلف أم كلف في ضمن السنتين يحتسب إليه هذا الزمان. ولا بين الاختيارية والاضطرارية لإطلاق الناس، بعض واضح، يعني سواء جلس في الآفاقي أو جلس في مكة اضطرارا أو اختيارا، ماذا؟ ما ذكرناه سابقا يأتي حذو القذة بالقذة، يعني موضوع الاضطرار لا يغير شيء في المقام. الآن التفت التفت إلى بحث جديد، اشلح الجكت، اشلحي. قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع. أرجو المعذرة بالنسبة إلى البنت، أمها في المستشفى فاضطررت أن آتي بها تصاحبني وترافقني في هذا اليوم. ولا فرق قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع. كيف يعني؟ يعني عندما نقول نحن لا بد من الذبح، الهدي بعد، الذبح في العاشر من ذي الحجة، هذا على جميع أنواع الحج تمتعا كرانا إفرادا أو لخصوص نوع دون آخرين. قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع، يعني لا يجب عليه أن يذبح الهدي في العاشر من ذي الحجة عندما بعد ذلك يقصر في منى، فلا يجب عليه الهدي إن كان حجه حج غير تمتع إفرادا كان أو قرارا. إن قلت، شيخ آدم دقق بهذه العبارة، إن قلت أنه القران مأخوذ فيه سوق الهدي، مأخوذ فيه سوق الهدي، حتى ولو ساق الهدي لا يجب عليه أن يفتدي به ويذبحه. قال وإن كان قارنا، يعني وإن كان الحج قارن. الآن التفت إلى هذه العبارة، قد توهم شيء، ليش أنا أشرت للشيخ آدم في عهد بينه وبينه على ماذا، على الخاص، كان في مناقشة أنه هل يشترط سوق الهدي في القارن أو لا يشترط ذلك، فنستطيع أن ماذا، أن نستبدل ذلك بالتلبية. تذكروا ما ذكرته سابقا أن السوق لا بد منه، أما التلبية هي تقع ماذا، أحد أفراد إما الإشعار أو التقليد. ولكن هذه العبارة التفت إليها الآن، قال لأن هدي القران غير واجب ابتداء. قد يتوهم متوهم أنه غير واجب ابتداء يعني لا يجب عليه أن يسوقه، وليس كذلك. لا يجب عليه ابتداء يعني ماذا، يعني لا يجب على من يريد أن يحج قرانا، لا يجب عليه من بادئ الأمر عند الإحرام ماذا، من ضمن أفعال الحج واجبات الحج، لا يجب عليه ماذا، نسك اسمه الهدي. ولكن يجب عليه لو فعل شيء، ما هو، فيما لو أشعر هذا أو قلده، فيصبح ماذا، يجب عليه أن يذبحه. وضحت النكتة ولا بعيد؟ شوف شو قال، قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان قارنا لأن هدي القران غير واجب ابتداء، يعني وإن سقته لا يجب عليك أن تفدي به وأن تذبحه. متى يجب عليك أن تذبحه؟ فيما لو أشعرته أو قلدته. طيب ومتى لا يجب عليك أن تذبحه؟ فيما لو استبدلت ذلك بالأوفر بالتلبية. وضحت صارت؟ لذلك قال وإن تعين، يعني الهدي، بعد الإشعار أو التقليد للذابح، يعني إذا اختار الإشعار أو التقليد تعين عليه وجوب الهدي. قال وهو، أي هدي التمتع، نسك. وقع خلاف بين الفقهاء أن هدي التمتع هل هو واجب كالواجبات الأخرى في الحج كالطواف والسعي والوقوف، والوقوف يعني الموقفين في المشعر وعرفة، واو، هل هذا النسك كغيره من أفعال وواجبات الحج أو لا؟ الهدي هو عبارة عن ماذا، ما يشبه الكفارة في مقام جبران ما وقع منه فيما لو أحرم من مكة ولم يحرم من الميقات. شوف التفت البحث كيف حيتم. قال الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، قال أنتم قلتم أن الذي يحج تمتع لو ماذا، لو أحل من عمرة التمتع بعد أن ماذا، أن سعى وقصر، صح؟ الآن أحل ثم أراد أن يحج حج التمتع، من أين قلنا يحرم حج التمتع؟ من مكة. شيخ الطوسي قال لأنه يحرم من مكة ولا يخرج إلى الميقات نوجب عليه الهدي جبران لما فاته من إحرام في الميقات، فلم يذهب إلى أن هذا الهدي هو نسك وواجب قباق الواجبات، وإنما ذهب إلى أنه أشبه بالكفارة وجبران ما نقص منه من إحرام في مكة ولم يذهب إلى الميقات. وهذا خلاف ما ذهب إليه المشهور. المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الهدي نسك كباقي واجبات الحج، فقال والهدي، أي هدي التمتع، نسك كغيري من مناسك الحج، وهي أجزاؤه، مناسك الحج، أجزاء الحج من الطواف والسعي والموقفين والمبيت وما شاكل. قال لا جبران، ماذا يرد على الشيخ الطوسي؟ لا جبران لما فات من الإحرام له، يعني لحج التمتع، من الميقات شوف، لا جبران لما فات من الإحرام لحج التمتع من الميقات. الآن جواب ماذا؟ خبر أنه نسك، نسك على المشهور بين أصحابنا، هيك صارت العبارة، بقراها من جديد ولا واضحة؟ قال هكذا: وهو أي هدي التمتع نسك ماذا؟ على المشهور بين أصحابنا، هيك صارت حق العبارة أن يقال. وهناك جملة معترضة رد فيها على الشيخ الطوسي، وضحت؟ مشان ما تتوهم أن على المشهور أنه راجع إلى موضوع الجبران، لا، المشهور هو أنها نسك، وخلاف المشهور ما ذهب إلى أنها جبران. قال: وللشيخ رحمه الله قول بأنه جبران. ليش؟ قال: ليش ذهب إلى أنه جبران؟ قال: أنا أفهم من الدليل أن الشارع المقدس ألزمنا وأوجب علينا الهدي ماذا؟ لا أنه نسق باقي المناسك، وإنما لنقص وقع من محرم لحج التمتع في مكة أراد أن يجبره في الهدي. كيف أجاب عن هذا الكلام؟ أجاب بجوابين. قال: وجعله تعالى من الشعائر وأمره بالأكل منه يدل على أنه نسك لا جبران. قال تعالى: التفت، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال أن الله قال في كتابه الكريم: البدن جعلناها من شعائر الله، هذا أدل دليل على أنها أصل وليست فرع وجبران. من شعائر الله يعني قباق المناسك، فيريد أن يجيب بظاهر الآية على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. قال: نفس تعبير القرآن الكريم على أنها شعيرة من الشعائر يدل على أنها نسك كباقي المناسك بالنسبة إلى الهدي. ثم قال: لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. شوف الآن، قال: فإذا وجبت جنوبها، يعني سكنت بعدما ذبحت، سكنت ماش عم تهز. قال: فكلوا منها. ما معنى فكلوا منها؟ كلوا منها، قال: لو كان، شوف التفت الآن، لو كان الهدي هو عبارة عن جبران، يعني عبارة عن كفارة، لا يجوز أن يأكل من كفارته. نفس أن الباري في القرآن أمره أن يأكل منها، هذا يدل على أنها ليست بجبران ولا كفارة، وإنما نسك كباقل المناسك. فأجاب بهذه الطريقة: وجعله تعالى من الشعائر، يعني جعل هذه من الشعائر، ماذا؟ يبطل الذهاب إلى الجبران، هذا الدليل الأول. دليل ثاني: وأمره تعالى بالأكل منه، يعني من الهدي، يدل على النسك، لأنه لو كان كفارة لا يجوز منه أن يأكل. واضح إن شاء الله. فأجابه بهذه الطريقة. ما أين تظهر الفائدة؟ قال: وتظهر الفائدة فيما لو أحرم بحج التمتع من الميقات. فلنفرض أنه خرج، ماذا؟ خرج من مكة لحاجة ما بين إحلال من العمرة وما بين الإحرام لحج التمتع، فمر في الميقات وأحرم لحج التمتع من الميقات. فبناء على القول الأول أنها ماذا؟ نسك، أنها نسك، فيبقى أنه يجب عليه أن يذبح. بناء على القول الثاني من أنها جبران، فيبقى يجب عليه أن يهدي أم لا؟ لا يجب عليه أن يفتدي بهذا الهدي. ليش؟ لأنه مر بالميقات أو أحرم من الميقات. فقال: وتظهر الفائدة فيما لو أحرم بحج التمتع من الميقات أو مر به، يعني مر بالميقات بعد أن أحرم من مكة، يكفي أن يمر من الميقات، أنه إذا مر من الميقات لا نلزمه ساعة إذن بالجبران، لأنه لم يقع منه ناقص، والهدي يجبر النقص، ولم يقع نقص لأنه مر بالميقات. قال: فيسقط الهدي على القول الثاني، قول الشيخ، فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض، صح؟ لأنه لم ينقصه شيء، فحصل الغرض وهو الإحرام أو المرور من الميقات، فلا يجب عليه هدي. قال: ويبقى وجوب الهدي على القول الأول وهو النسك، وضحت إن شاء الله العبارة ما فيها شيء. قال أما لو أحرم، شوف الآن، أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على كلا القولين وهو موضع وفاق. صحيح. ليش؟ لأنه إذا أحرم من مكة ثم صعد إلى عرفات ولم يمر بأي ميقات بناء على النسك فيبقى هذا ولا يتغير فيجب عليه الهدي، وبناء على أنها جبران فيبقى يجب عليه. ليش؟ لأنه لم يمر في الميقات فيجب عليه الهدي لكي يجبر ما أنقصه بالإحرام في مكة ولم يذهب إلى الميقات. هذا تمام الكلام. صبحكم الله بالخير سيد. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الثالثة. وصل بنا الكلام إلى المسألة الأخيرة. قلنا في البداية هنا أربع مسائل، هذه المسألة الأخيرة. قال لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة. أنا ما عندي ساعة بس خلص الوقت خبروني. ما شاء الله إن شاء الله نضايق على 20 دقيقة. قال لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة سواء في ذلك الكران وغير الكران على المشهور، إذا فعل ذلك فيبطل كل منهما. شو يعني؟ التفت. لا يجوز الجمع بين النسكين يعني بين حج وعمرة دون أن يحل بينهما. ماذا؟ دون أن يحل بينهما. فبناء عليه فنقول هكذا، إذا أحرم للعمرة والحج معا وذهب واعتمر ولم يحل من العمرة ثم بهذا الإحرام دخل في الحج مباشرة، فهذا بالنسبة إلى التمتع. لو انعكس الأمر، ما معنى لو انعكس الأمر؟ لو كان يحج كران أو يحج إفراد، العمرة متأخرة لغير متقدمة كحج التمتع، أيضا نقول لا يصح منه ماذا؟ أن يجمع بين نسكين بإحرام. قال بنية واحدة. يعني ماذا بنية واحدة؟ يعني يذهب إلى حج الكران أو الإفراد ثم ماذا؟ ثم لا يحل من حج الكران أو الإفراد مباشرة، يدخل في النسك الجديد وهو العمرة، لا يصح منه ذلك. بناء عليه لو فعل ذلك قال يبطل كلا الأمرين العمرة والحج، هذا رأي المشهور. ثم قال للنهي المفسد للعبادة، لأنه هذا أمر عبادي، ومر معنا في الأصول أن النهي عن العبادة مبطل، لأنه ليش؟ لأن العبادة يشترط فيها قصد القربة، فإذا كان منهي عن هذا الفعل فلا يمكن أن يتحقق منه قصد القربة، لأنه بحسب الفرض أنه منهي عنه، فكيف يأتي به قربة إلى الله تعالى؟ جاء بمثال كما لو جمع بنية واحدة بين الصلاتين، ولا يمكن، لا يمكن أن يأتي ماذا بصلاة ظهر وعصر بنية واحدة. قال خلافا لما ذهب إليه الشيخ الطوسي في خلافه. ماذا قال الشيخ الطوسي؟ أيضا خالف المشهور. قال ينعقد الحج خاصة. نعم، ينعقد الحج خاصة، يعني لو فعل ذلك قال الشيخ الطوسي ماذا؟ نصحح له الحج ولا نصحح له العمرة. فلو جمع بين النسكين بنية واحدة على المشهور بطل كل منهما. عند الشيخ الطوسي بطلت العمرة وصح الحج، أعم من أن يكون ماذا؟ تمتعا أو قرانا أو إفرادا. ابن أبي عقيل الحسن رضوان الله تعالى عليه ماذا ذهب؟ ذهب إلى، قال وللحسن يعني ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك ماذا في خصوص القران، ماذا هكذا فهم من سياق الآية القرآنية. ابن أبي عقيل ذهب إلى أنه شوف في القران يصح الجمع بين النسكين بنية واحدة، يعني صار عندنا ثلاث أقوال، إذا جمع بين النسكين حج عمرة أو عمرة وحج بنية واحدة على المشهور بطل كل منهما. عند الشيخ الطوسي بطل الحج خاصة، عند ابن أبي عقيل قال نصحح ذلك في حج الكران دون الإفراد والتمت والتمتع. قال وللحسن حيث ذهب جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي، أي جوز ذلك في ماذا؟ في ما ورد وما فهمه واستظهره من سوق الهدي، يعني من حج الكران. هنا لا بأس نؤجل ذلك، هنا مناقشة أنه ما هو الدليل الذي تمسك به الشيخ الطوسي؟ أنت أتيت لنا بدليل أنه ماذا؟ تفسيرا للقرآن أو للقرآن عفوا مع سياق الهدي. نعم الحسن. ماذا يعني؟ يعني قال، التفت، قال فهم الحسن ذلك فأفتى أن في القرآن استثناء في الجمع بين النسوكين. خب السيد الشيخ الطوسي ما هو دليله؟ لم يأتي بدليله بهذه الفقرة. ماذا قال؟ خلافا للخلاف الشيخ الطوسي حيث قال ينعقد الحج خاصة. نتعرض إن شاء الله تعالى غدا لما تمسك به الشيخ الطوسي، هل يصح دليلا على ما ادعاه؟ وإذا كان كذلك كيف يمكن لنا أن نجمع بما تمسك به المشهور وما تمسك به الشيخ الطوسي، مع أن المشهور قال يبطل كل منهما والشيخ الطوسي قال يبطل تبطل العمرة خاصة؟ هذا ما سوف نفصل فيه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني كما يقال القليل خير.